أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين في شرح دعاء العهد الشريف على لسان إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لولده الإمام الحجة المهدي المنتظر من آل محمد صلى الله عليه وآله. في هذه الحلقة نكمل ما ذكرناه في الحلقات السابقة. أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. تكلمنا فيما سبق حول الاسم وحول الوجه وحول الحي القيوم الملك القديم الحي القيوم. تكلمنا في هذه المقاطع النورانية على لسان إمامنا الصادق عليه السلام، ثم يدخل الداعي إلى نتبة الإمام سلام الله عليه عهد جديد وقسم آخر كي يتسنى له أن يندب الإمام عليه السلام. وفي هذه الفقرة نجد أن تكررت لفظ الإحياء والمميت، وهذا الاسم الحي والمميت نجدهما في صورة واضحة وفي بيان واضح في هذا المقطع من مقطع دعاء العهد الشريف. فهنا لابد لنا قبل أن ندخل في هذا المقطع الكريم أن نبين الإحياء أو نبين المحي أو نبين الحي وكذلك المميت. هل هما قد ذكرهما القرآن الكريم، ذكرهم القرآن الكريم هذه الألفاظ، وهل لهما أثر من الآثار؟ هذا ما يمكن أن نبحثه في هذه اللحظات المباركة معكم أيها الأحبة الكرام. المحيي هو اسم فاعل من أحيا يحيي من مادة حي. المحيي لفظ ورد في القرآن، في القرآن الكريم ورد لفظ المحيي في القرآن الكريم مرتين، في سورة الروم في الآية 50 وفي فصلت في الآية 39، هذه لفظة المحيي. ونسبة صفة الإحياء إلى الله سبحانه وتعالى بشكل فعلي وردت في القرآن الكريم 47 مرة، وردت لفظة الإحياء، لفظة الإحياء 47 مرة في القرآن الكريم. صفة المميت لم تذكر في القرآن أو لم ترد في القرآن الكريم. تكررت لفظة يحيي ويميت في القرآن 9 مرات، يحيي ويميت. والحي صفة مشبهة من مادة حي خلاف الموت. قال لا بأس بذكر بعض الروايات التي من باب الاستئناس لهذا اللفظ الكريم. قال الإمام الصادق عليه السلام: الله نور لا ظلام فيه، وحي لا موت له، حي الذات في كتاب التوحيد. وقال الإمام علي عليه السلام: هو حياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وبحياته حيت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته. والإمام السجاد في مناجاته ذكر هذا المعنى: وأنك أقمت بقدسك حياة كل شيء وجعلته نجاة لكل شيء. ثم الإمام الكاظم عليه السلام قال: كان إلها حيا بلا حياة حادثة، بل حي لنفسه. وهذا موجود ومذكور في روايات أهل البيت عليهم السلام. نأتي الآن إلى معنى الحي، أن الحي يعني حياته، أن حياته هي عين ذاته أي عين وجوده، ولم يرث الحياة من حي قبله. الإنسان بعكس الإنسان، الإنسان الحياة شيء يقتضي الإدراك والفعل، يطرأ على جسم من الأجسام، وهذه الحياة يرثها من حي آخر قبله، بحيث تكون الحياة عرضية معللة بغيره. هذه الحياة للإنسان، أما الأولى كانت الحياة لله سبحانه وتعالى، حياته عين ذاته عين وجوده، لم يرث الحياة من حي قبله. أما الإنسان لا، بالعكس، الإنسان الحياة عند الإنسان أو الحياة للإنسان شيء يقتضي الإدراك والفعل، يطرأ على جسم من الأجسام، وهذه الحياة يرثها من حي آخر قبله، بحيث تكون الحياة عرضية معللة بغيره، علة ومعلول. يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي، وهذه أحد أنماط الصياغة الفنية للدعاء، حيث اعتمدت على مظهر من الأسماء وهو الحي، بلي وللمقطع بدأ بعبارة يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي. ما معنى يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي؟ هل هناك إشارة إلى سر من الأسرار؟ الداعي يقرأ يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي، ما معناه؟ قد يأخذ الداعي أو المنتظر لفتة من لفتات هذا الاسم الكريم، قد يقول الله لا يوجد قبله حي، لكن نشير إلى المعنى الأساسي والمعنى ومغزى هذه اللفظة التي جاء بها إمامنا جعفر الصادق عليه السلام، حيث يشير الإمام من ضمن الإشارات إلى هذه الجملة يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي، هما تشير العبارتان إلى أزلية الله تعالى وأبديته. يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي، يعني هنا الإمام يريد مني أن أتذكر وأستذكر هذا المعنى، أن هذه العبارة الأولى والثانية يشيران إلى أزلية الله وإلى أبديته. كيف؟ وهما يشيران بدقة عالية أنه سبحانه لم يسبق ببداية، لا يوجد هناك بداية لله سبحانه وتعالى ثم كان، لا توجد بداية ولم يلحق بنهاية، فالله عز وجل هو لا توجد له بداية ولا توجد أيضا له ليلحق له بنهاية، وهي معنى الأزلية والأبدية. معنى الأزلي، عرف لنا معنى الأزلي ما هو؟ نقول أزلي أبدي، معنى الأزلي أي القديم، وهذا وارد في لسان العرب لابن منظور كتاب لغوي ثمين، يقال للقديم لم يزل. أما الأبد بفتح الباء، الأبد هو بمعنى الدهر والجمع آباد وأبود، الجمع مالت هذا في اللغة، لكن تعال معي إلى الإصطلاح، المعنى الإصطلاحي للفظ الحي أو للفظ عفوا الأزل والأبد. المعنى الإصطلاحي هما من أسماء الله وهما من صفاته الثبوتية، فإطلاق أزلي عليه باعتبار قدمه القدم، وأما إطلاق الأبدي باعتبار بقائه. لما نقول أزلي باعتبار ماذا؟ باعتبار بقائه، الأزلي باعتبار قدمه، والأبدي باعتبار ماذا؟ بقائه. والأزلي من الأسماء الإلهية بلحاظ أنها، هنا نقطة يجب أن نتعرف عليها، إذا قلنا أن الأسماء توقيفية يعني فقط هذه الأسماء دون الزيادة ودون إضافة، ففي الأسماء الحسنى لم يرد الأزلي والأبدي، فلا يمكن إدخالهما في أسماء الله الحسنى. وإذا قلنا أن الأسماء الحسنى غير توقيفية، فهذه الأسماء هي من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإن كان مرادفين لمعنى القديم والباقي، الأزلي والأبدي مرادفين لمعنى القديم الأزلي والباقي الأبدي الواردين في أسماء الله الحسنى، لكن كما ذكرنا إذا كانت توقيفية ما موجودة هذه الأزلي والأبدي، وإذا الأسماء غير توقيفية نعم هي من أسماء الله. ولكن لو راجعنا الروايات المتصدية لتعداد الأسماء الحسنى، أيتها الروايات، أيتها الكتب التي تكلمتم عن أسماء الله وشرحتم أسماء الله، هل يوجد عندكم في أسماء الله التوقيفية أزلي وأبدي؟ ستقول لك الروايات وتقول لك الكتب التي تحدثت عن أسماء الله وعن شرح هذه الأسماء، لا يوجد في أسماء الله التوقيفية أزلي وأبدي. نعم يوجد هنا باقي وقديم، أما أزلي وأبدي لا يوجد عندنا. فإذا كانت توقيفية لا يوجد هذين، لا يوجد هذان الاسمان، وإذا غير توقيفية نعم هي من أسماء الله، والروايات لم تذكر ما في أسماء الله التوقيفية، إذن هذه الأزلي الأبدي ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم هناك يوجد مرادفان وهما الباقي والقديم، هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. زين، هنا عندنا أيضا نكتة أخرى يجب أن نتعرف عليها، وهي أنه هذا الذي أشار له الإمام سلام الله عليه، يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محيي الأموات ومميت الأحياء، يا ترى هل هناك إشارة أنه بذكر الحي وبذكر المميت أن الإمام سلام الله عليه يريد منا أو يلفت نظر الداعي والمنتظر على أن هناك شيء اسمه الرجعة؟ الإمام يشير إلى الرجعة، إحدى معاني هذا المقطع الكريم النوراني المقدس. صحيح يشير إلى الأبدية، إلى الأزلية، إلى الباقي، إلى بقية الصفات، بقية، لكن يا ترى هل هناك معنى يمكن أن نستخلصه من المقطع؟ نقول نعم، الرجعة. لما تقولون بالرجعة؟ لآيات القرآن، للروايات، لرسول الله المصطفى محمد، للأئمة عليهم السلام الذين ذكروا الرجعة، فهذه ناظرة إلى الرجعة. لأن الرجعة ماذا؟ متى الرجعة؟ الرجعة إنما تتحقق بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقبل يوم القيامة. يرجع من محض الإيمان محضة ومن محض الكفر محضة. هناك آيات منها إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، المدثر 35، يعني محمد صلى الله عليه وآله نذيرا في الرجعة، ورد في تفسيرها. آية أخرى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال في تفسيرها يظهره الله في الرجعة. ثالثا، متى يظهر الله دينه؟ متى يكون دينه على الدين كله، على الكتب السماوية؟ لما ينتصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج، إذن هذا في الرجعة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، الله أحياهم، إذن هذا ماذا؟ رجعة. وهؤلاء ذكرهم التاريخ لنا أنهم كانوا قد أصابهم مرض الطاعون في بني إسرائيل، أصاب مرض الطاعون في كل سنة، الأغنياء يخرجون يقل فيهم مرض الطاعون، الذين يقيمون في هذه البلدة ماذا؟ يصابون بالطاعون، أكثرهم يصاب بالطاعون، فالذين يخرجون يقولون الحمد لله أنه لم نكن معهم فيصيبنا ما يصيبهم، الذين بقوا أقاموا قالوا لو خرجنا معهم لما أصابنا الطاعون، فقرروا في سنة من دخول الطاعون أن يخرجوا بأجمعهم، وخرجوا بأجمعهم، وهنا وقفوا على شاطئ البحر، على حافة البحر، فالله سبحانه وتعالى أماتهم بأجمعهم 70,000 أو قيل 70,000 بيت، فيكون العدد أكثر من ذلك، إذا 70,000 بيت، إذا كل بيت نفرين 140,000، إذا قلنا ثلاثة والعدد يزداد بكثرة من موجود في ذلك الزمان، أماتهم الله بأجمعهم حتى أصبحوا في الطرقات وقد تلاشت أبدانهم وأجسادهم. فالناس أخذوا بتنظيف الطرقات من أجسادهم. فمر نبي اسمه أريميا. أريميا لما رأى هذه الأجساد سأل من الله سبحانه وتعالى: أيها المسلم، أنت تشكل علينا على الرجعة؟ هذه أمام عينك، هذه أمام عينك الآية المباركة وفي تفسيرها. فسأل من الله سبحانه وتعالى، قال: ربي ما هؤلاء؟ الله قص عليه، ثم قال: إن شئت يا رب أحييت هؤلاء. قال: أتريد؟ قال: نعم. فأحياهم الله سبحانه وتعالى بعد أن دعا أريميا لهم بأدعاء أنه سيعبدونك، أنهم يلدون عبادك، أنهم ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. هذا الإحياء ليس فقط نظر إليهم الناس، لا، بل هؤلاء عاشوا في بيوتهم وسكنوا الدور وتزوجوا وتناسلوا ثم ماتوا بآجالهم، فماتوا ثم رجعوا فماتوا، فهذا رجع. أليس هذا رجع أخي المسلم أم لا؟ ونقرأه في كتابنا، ليس في كتاب آخر، أنا وأنت نجتمع على كتاب واحد، وهذا الكتاب الواحد ذكر لنا هذه الآية وهذه القصة. فهل يا ترى نحن نتنصل عن الرجعة وهي مذكورة في كتابنا، أم نرمى بالشرك ونرمى بالتهم وكذا، وماذا يقولون؟ يقولون بالرجعة وكذا كذا. هذا موجود في كتابنا، الكتاب الواحد، الرب الواحد، الرسول الواحد، وفي منطقة واحدة في المدينة المنورة. يا ترى هذا البيت الذي نزل عليه هذا الكتاب وفيه هذه الآية، ما هو تفسيرها؟ إن لم يكن هذا هو التفسير، هذا واحد. اثنين: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. 70 اختارهم موسى، ولكن طلبوا من موسى عليه السلام طلبا إعجازيا: أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأماتهم الله سبحانه وتعالى، فقال: ربي موسى، كيف أرجع إلى قومي وقد مات هؤلاء؟ ماذا أقول لهم؟ بما أعتذر لهم؟ ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. هذا رجعة أم ليس برجعة أخي العزيز أخي الكريم؟ لما نقول سيرجع فلان ويرجع فلان، لماذا يشكل علينا؟ في رواية الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول الإمام الصادق؟ قال: يخرج مع القائم عجل الله تعالى فرجه من ظهر الكوفة 27 رجلا، 15 من قوم موسى الذين كانوا يهدون للحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسليمان، وأبو دجان الأنصاري، والمقداد، ومالك، فيكونون بين يديه أنصارا، بين يدي الإمام المهدي سلام الله عليه. وهذا ابن رسول الله، وهذا جعفر بن محمد الصادق أستاذ الفقهاء والمجتهدين، لولا السنتان لهلك النعمان. فهذا الإمام الذي هو ذكره الفقهاء ما رأت عين ولا سمعت أذن أفضل من جعفر ابن محمد الصادق، مالك وغير مالك ذكروه بالثناء. زين، فالآية تقول هؤلاء 70 أحياهم الله، ثم ماذا؟ عاشوا حياتهم الطبيعية. فقال: سيدي، هل أنهم نظر إليهم الناس ثم ماتوا؟ قال: لا، بل عاشوا وسكنوا وتناسلوا ثم ماتوا بآجالهم. فهذا أيضا آيات في ذكر الرجعة، هذه 4 آيات في ذكر الرجعة. رواية أبي بصير في السنة النبوية، هل هناك في السنة النبوية شيء؟ نعم، هناك كثير، قلنا ليس محل تحقيق وإنما من باب المثال لا على سبيل الحصر. يقول أبو بصير: قلت لأبي جعفر عليه السلام لما سألني على الرجعة، هل ينكر أهل العراق الرجعة؟ قال: نعم. قلت: نعم. قال: أما يقرؤون القرآن يا أبا بصير؟ قلت: سيدي ماذا؟ قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. يعني الإمام الصادق يقول لأبي بصير، يعني قل لهم لأهل العراق أنتم تنكرون الرجعة؟ هذه الآية المباركة هي أدل دليل، يعني الإمام لم يأتي بآية أخرى، قال هذه: ويوم نحشر من كل أمة ماذا؟ فوجا، وهي غير تلك الآية المباركة: فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، تلك للقيامة. أما من كل أمة فوجا، هل ناظر للقيامة؟ لا، جميع سوف يأتون إلى المحشر. وهناك عندنا دليل آخر في دعاء يوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وهو دعاء جدا عظيم وثمين في معانيه وفي أسراره، وموجود عندنا في المصباح وفي البحار وفي المفاتيح الجنان، وهو دعاء يوم الثالث عن أبي القاسم بن علاء الهمداني وكيل الإمام العسكري. ماذا يقول عن مولانا العسكري؟ أن مولانا الحسين ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فصمه وادعو بهذا الدعاء. الإمام العسكري يطلب من أبي القاسم أن يدعو بهذا الدعاء. ما هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك بحق هذا المولود، بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، إلى أن يقول: قتيل العبرة، سيد الأسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة. يوم الكرة ما معنى؟ يعني الرجعة، وأول من يرجع هو الإمام الحسين عليه السلام، هو الذي يغسل الإمام المهدي، هو الذي يدفن الإمام المهدي، وهو الذي يكون الحجة والإمام على الخلق. وهنا الإمام عليه السلام يقول أن الإمام الحسين عليه السلام ماذا؟ الموعود، هذا الإمام الحسين عليه السلام بالكرة، ماذا يقول؟ سيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. كرة هنا في الدعاء، وهنا ماذا؟ أوبة، آب يؤوب، يعني رجع، يرجع في أوبته، والفوز معه في أوبته. إذن هذه المقاطع أخواني، إلى أن نصل إلى أن نحيي الإمام ونثني على الإمام، هذه ناظرة إلى هذه المعاني، معاني أنه الرجعة، الإمام سلام الله عليه سوف يرجع معه من يكون سندا له في هذه الحركة، في هذه الدولة المهدوية، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم، ويجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه ومن خدامه عليه السلام، حتى ذلك الملتقى وحلقة أخرى. أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.